أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ضربة علي يوم الخندق تعدل أعمال الثقلين. صدق النبي صلى الله عليه وسلم. تم الكلام بحمد الله عن بحث الإمامة الإلهية، وكان آخر الأبحاث خارج الكتاب في مفهوم الوحدة الإسلامية، والذي وضحنا مع أبرز قواعد وتأسيسات تلك الرؤية وللتنظير للوحدة الإسلامية فيما تقدم. وبالتالي ينتهي البحث عن الإمامة الإلهية، تقريبا صار معنا اثنين أكثر، يمكن كم درس صار؟ 82 درس تقريبا في الإمامة الإلهية. الآن يبقى فقط معنا بحث، أو عندنا بحث المعاد، عقيدتنا في البحث والمعاد، وهذا آخر الفصول، وهي ولا يخفى من الفصول المهمة كذلك، نحاول أن نغطيها إن شاء الله في التوطئة. وسيأتي إن شاء الله في البحث، يعني في ثنايا البحث، مدى أهمية وخطورة بحث المعاد. في المقدمة تجدر الإشارة إلى هذه التوطئة، وهي أن المعاد احتل مساحة كبيرة في القرآن الكريم من حيث عدد الآيات، حيث قاربت الآيات 2000 آية في المعاد، وهذا صرح به جملة من المحققين. وهذا يعني تعبيرنا أو بعبارة أخرى، ثلث القرآن وين؟ في المعاد. لاحظنا أن القرآن 6000 وشوي آية، 800، فنكتشف بأن ثلث المعاد أو ثلث القرآن وين؟ في المعاد. حيث لو أردنا أن نطوف أو ننوع هذه الروايات إلى طوائف، نقول هكذا توجد طائفة عندنا تؤكد، يعني 5 طوائف تقريبا، وذكرنا هذا في بحث اليزدي في دروس العقيدة الإسلامية، ذكرنا بأن لو حاولنا أن نستقرأ الآيات التي وردت في المعاد، يعني آيات القرآن في المعاد، نستطيع أن نصنفها إلى 5 طوائف. طائفة تتحدث عن أن منكر المعاد لا دليل عنده، طائفة تتحدث عن إمكانية وقوع المعاد، يعني الإمكان ليس استحالة ذاتية، طائفة تقول أنه واقع بلا ريب، مو بس في إمكان بل هو واقع لا ريب فيه، طائفة تستعرض ظواهر الموت مشابهة للموت وللمعاد وما إلى ذلك، طائفة تستعرض جملة من الإشكالات الواردة في مسألة المعاد. إذن 5 طوائف ممكن جعلها كاشف عن أهمية وخطورة المعاد. هذا من جهة، من جهة أخرى يأتينا إن شاء الله في نهاية البحث، نهاية هذا الكتاب ونهاية هذه الدورة المباركة، نستعرض جملة من مفاصل أهمية بحث المعاد، الأهمية التربوية، الأهمية الروحية، الأهمية السلوكية لمسألة المعاد، ومدى تأثيرها في صياغة الإنسان بما يتناسب وجوده في هذا الكون، في هذا العالم. لأن الإنسان، أو بتعبير السيد الطبري، يأتي كما قلت في الحديث، أنه واقعا في الأعم الأغلب لولا المعاد لما انصاع الإنسان نحو الأوامر الإلهية. وهذه مسألة حساسة جدا، إن شاء الله يأتي الحديث عنها في نهاية هذا البحث، لأن المصنف الثاني ابتدى بمجموعة من المسائل، احنا ما نريد نبتدئ بالعكس، مثل جملة من الأبحاث الضرورية عن المعاد أو مسألة المعاد، إن شاء الله يأتي في محلها بحكم كاتب بحث في مسألة المعاد في قراءة فروة المعاد، إن شاء الله ننتزع بعض المطالب الرئيسة منه في مسألة أو في بحثنا هذا. على طريقتنا الآن نبدأ نقرأ مثل المصنف مع بعض التوضيحات، ثم ندخل إلى الشرح، لأن المصنف هنا أو الشارح حفظه الله السيد الخرازي جعل البحث في 10 مقامات، في 10 مقامات رئيسة ومهمة جدا. قال الماتع: الفصل 5 والأخير، المعاد، جعل في عقيدتنا في المعاد، ثم عقيدتنا في المعاد الجسماني. عقيدتنا أولا، عقيدتنا في البحث والمعاد، في البعث والمعاد. نعتقد، قال نعتقد أن الله تعالى يبعث الناس بعد الموت في خلق جديد في اليوم الموعود به عباده، فيثيب المطيعين ويعذب العاصين، وهذا أمر على جملته وما عليه من البساطة في العقيدة اتفقت عليه الشرائع السماوية والفلاسفة. شرع السماوية، كل شريعة سماوية من أهم محاور منظومتها العقائدية مسألة الموت، التوراة، الإنجيل، القرآن واضح، الكتب الأخرى الدينية، بل كما واضح في الجميع البشرية ارتكازا تؤمن بالمعاد. وهذه الحقيقة حتى يكشفها علماء الآثار بأنه طريقة الطقوس لدفن الموتى تكشف عن ارتباط الناس بالحياة الأخرى. نعم، ترى تكون جهة شديدة وترى بنسبة شديدة وترى بنسبة ضعيفة. مثلا كمثال، تجد اليهودية في التوراة يذكرون المعاد لكن بشكل جدا قليل، المسيحية في الإنجيل لا أقوى نسبة كبيرة عن المعاد، وهذا يكشف عن النزعة الموجودة، لأن اليهود منذ القدم يعني عندهم ارتباط قوي بالعالم المادي بالحياة المادية، والقرآن يكشف عن هذه الحقيقة، تجد أن أرسوا الناس حياة كذا حياة الدنيا اليهود، مضمون الآية يشير بأنهم عندهم ارتباط كبير بالحياة، وانت شوف حركتهم أصلا من أول وجودهم لا يومنا هذا عندهم انشداد وين للدنيا وانغماس في الدنيا، وبالتالي في حركتهم هذه واضحة. يعني المسيح لا، عندهم ارتباط أقوى بالروحانيات بالآخرة وما إلى ذلك. على كل حال، إذن لا إشكال ولا ريب في مسألة أن الأديان السماوية من أهم مبانيها مسألة المعاد. قال وهذا أمر على جملته وما عليه من البساطة في العقيدة اتفقت عليه الشرائع السماوية والفلاسفة. فلاسفة يعني المنهج العقلي البحث، هم يؤدي إلى القول والقطع بضرورة المعاد، كما سنرى في بعض الأدلة قطعيات الدليل العقلي يؤمن بضرورة المعاد. قال ولا محيصة للمسلم الاعتراف به بالمعاد، لا بد ومنكر المعاد بطبيعة الحال خارج. قال عقيدة قرآنية جاء بها نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فإن من يعتقد بالله اعتقادا قاطعا ويعتقد كذلك بمحمد صلى الله عليه وآله رسولا منه من الله أرسله بالهدى ودين الحق، لا بد ماذا؟ أن يؤمن بما أخبره به القرآن الكريم من البعث والثواب والعقاب والجنة والنعيم والنار والجحيم. لاحظ واضح، إذا تؤمن بالله تؤمن بالرسول حتما تؤمن بالمعاد، وإلا ماكو فائدة من هذا الإيمان. وقد صرح القرآن بذلك ولمح عليه بما يقرب من 1000 آية كريمة، ونحن قرابة 2000 موجودة تصريحا وتلويحا، ولمح عليه بما يقرب من 1000 آية كريمة. وإذا تطرق الشك في ذلك إلى شخص فليس إلا لشك يخالجه بصاحب الرسالة، إن شك في المعارض عنده شك في نفس النبي اللي أخبر بوقوع هذا المعارض أو وجود خالق الكائنات، يعني هم عنده شك في الله أو شك وين في النبي أو قدرته، يعني قدرة الله ما الله كيف يعودنا مثلا، بل ليس إلا لشك يعتري في أصل الأديان كلها وبصحة الشرائع جميعها. لاحظ هذا أول. قال عقيدتنا في المعاد الجسماني، وبعد هذا فالمعاد الجسماني بالخصوص ضرورة من ضروريات الدين الإسلامي، دل صريح القرآن عليها في قوله تعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه، سورة القيامة 3. وإن تعجب فعجب قولهم إذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، الرعد آية 5. أفاعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، سورة قاف 14. وما المعاد الجسماني على إجماله إلا إعادة الإنسان في يوم البعث والنشور ببدنه بعد الخراب، بكل بساطة إن الله يعيد الإنسان مرة أخرى بغض النظر عن التفاصيل وكذا وما ذلك، بهذه البساطة وكافي كاعتقاد يعني. وإرجاعه إلى هيئته الأولى بعد أن يصبح رميما، ولا يجب الاعتقاد في تفصيلات المعاجسمان أكثر من هذه العقيدة على بساطتها التي نادى بها القرآن، وأكثر مما يتبعها من الحساب والصراط والميزان والجنة والثواب العقاب بمقدار ما جاءت به التفصيلات القرآنية، يعني يكفي كما تغرف في زيارة آل ياسين وأشهد أن الجنة حق وأن النار حق وأن الصراط حق والمرصاد حق والميزان حق والبعث حق والنشور حق وما إلى ذلك، بها التفصيلات البسيطة كافية كاعتقاد كافي. بعدين هو ينقل عبارة للشيخ الكبير كاشف الغطاء الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمه الله تعالى عليه من كتاب كشف الغطاء، كشف الغطاء في بدايات طارح الأصول، كشف الغطاء هو دورة فقهية أساس لكن في بدايات طارح دورة أصولية لطيفة. أنا عندي كتيب للشيخ عقائد الجعفرية، كتيب موجود له نفس الشيخ جعفر كاشف الغطاء، يعني دورة عقادية مختصرة جدا يعني. قال ولا تجب المعرفة على التحقيق، يعني يقول يكفينا كحالة عامة يكفي بأن نعتقد بهذا المعنى، قال هذه كلمة الشيخ جعفر الكاشف قطع عليه الرحمة، قال ولا تجب المعرفة على التحقيق التي لا يصلها إلا صاحب النظر الدقيق كالعلم بأن الأبدان هل تعود بذواتها أو إنما يعود ما يماثلها بهيئاتها، وأن الأرواح هل تعدم كالأجساد أو تبقى مستمرة حتى تتصل بالأبدان عند المعاد، خذ كل نماذج تفصيلية يعني، وأن المعاد وأن المعاد هل يختص الإنسان أو يجري على كافة غروب الحيوان، وأن عودها بحكم الله دفعي أو تدريجي، وإذا لزم الاعتقاد بالجنة والنار لا تلزم معرفة وجودهما الآن ولا العلم بأنهما في السماء أو في الأرض أو يختلفان، وكذا إذا وجبت معرفة الميزان لا تجب معرفة أنها ميزان، هذا ميزان معنوي أو لها كفتان، ولا تلزم معرفة أن الصراط جسم دقيق أو الاستقامة المعنوية، والقرب أنه لا اشترط في تحقق الإسلام معرفة أنها من الأجسام. على كل حال يعني إشارة في البداية أنه الإنسان يكفيه كإجمال بهذه البساطة. قال نعم إن تلك العقيدة في هذه كلمة الشيخ المظفر عليه الرحمة، نعم إن تلك العقيدة في البعث والمعاد على بساطتها هي التي جاء بها الدين الإسلامي، فإذا أراد الإنسان أن يتجاوزها إلى تفصيلها بأكثر مما جاء في القرآن ليقنع نفسه دفعا للشبه التي يثيرها الباحثون والمشككون بالتماس البرهان العقلي أو التجربة الحسية، طبعا هنا كلمة فيها تأمل واضح يعني، وعجيب يذكر من الشيخ هذا المعنى. يعني مسألة المعاد كبقية الأصول فيها مراتب معرفية، كما في التوحيد فيه مراتب معرفية كذلك في المعاد مراتب معرفية، واللي يريد يحقق أكثر ويصل حق ومن حق مفتوح المجال، أما أنه يجني على نفسه أو كذا مو صحيح الكلام، على خلاف ما عليه السلوك العلمائي التحقيق المدقق. نعم الكلام أنه لا يستطيع كل أحد وين يخوض في مثل هذه المعتركات العلمية، وقال نفس الكلام بعدها نجل في التوحيد بتوحيد بساطة ويكفي لها حكس مراتب معرفية جبارة يعني، بقى نسأل نصل إليها سلوك نظري وسلوك عامل كذلك في المعارف. كلمات الشيخ ملا صدره وكلمات جملة من المحققين الأكابر والعلماء عظيمة في مسألة المعاد وأهميته، هذا من جهة، وجهة أخرى بأنه إذا لم تبنى الأصول وتحقق الأصول في مسألة المعاد جملة من الشبهات اللي يطرحوها أولا ما ترد على البساطة اللي تقولها أنت من اللي ردها يعني، هذا دمار للدين في عبارة جدا تأمل. إلا يقصد شيء آخر بأنه إحنا يعني واضح إنه يقول إحنا ما نحتاج وكذا المنازعات وغيرها، على كل حال كلام فيه تأمل، ولا نفس الشارع المغرب ما يكتب لها غداري مسكين 30 صفحة في المعاد ويستعرض أدلة ومناقشات وكذا، على كل حال إلا يقصد شيء آخر الشيخ المظفر عليه الرحمة. قال المهم هذا فيه تأمل، اكتب على فيه تأمل وتعمق التأمل. قال التي يثيرها الباحثون والمشككون بالتماس البرهان العقلي أو التجربة الحسية، فإنه إنما يجني على نفسه ويقع في مشكلات ومنازعات لا نهاية لها. وليس في الدين ما يدعو لمثل هذه التفصيلات التي حشدت بها كتب المتكلمين والمتفلسفين. العكس الروايات روايات معنا بحارب الروايات تشير إلى دقائق مسائل المعاني تحتاج إلى كشف ورفع القناع عنها بالمباني العلمية الرصينة. قال ولا ضرورة دينية ولا اجتماعية ولا سياسية تدعو إلى أمثال هاتيك المشاحنات والمقالات المشحونة بها الكتب عبثا والتي استنفدت كثيرا من جهود المجادلين وأوقاتهم وتذكيرهم بلا فائدة. أن الضباب في التأمل في كلام والشبه والشكوك التي تثار حول التفصيلات يكفي في ردها قناعتنا بقصور الإنسان عن إدراك هذه الأمور الغائبة عن ولا مو جواب علمي ولا منطق الدين أساسا. عجيب. والخارج عن أفقنا ومحيط وجودنا والمرتفع فوق مستوانا الأرضي، مع علمنا بأن الله تعالى العالم القادر أخبرنا عن تحقيق المعال ووقوع الباحث. قرآن إحنا وطرح نفس القرآن شبهات على مستوى شبهات في القابل في الفاعل وعالجنا وكذا نفس القرآن يعني. ما أدش مقصود الشيوان ذكر فترة تباركه مرجر آخر مثلا. وعلوم الإنسان وتجرباته وأبحاثه يستحيل أن تتناول شيئا لا يعرفه ولا يقع تحت تجربته واختباره إلا بعد موته وانتقاله من هذا العالم. حسن سأل كل ما يعرف عشان تهيئ أكثر لنعرف حدود ذلك العالم ولو بالجملة. عالم الحسي والتجربة والبحث والعرفاء والسالكين. بالعكس مو بس نظر المغرب حتى عمله انت يكون عندك نفوذ الى عالم الاخره قبل الانتقال، يكون عندك قدره على انك تكشف ذلك العالم ولا بمقدار معين ما يحدث ذلك العالم يجيك ايمان اطمئنان يقين وما الى ذلك. فكيف انتظر منه ان يحكم باستقلال تفكيره وتجربته بنفي هذا الشيء او اثباته فضلا عن ان يتناول تفاصيله وخصوصياته إلا إذا اعتمد على التكهن والتخمين أو على الاستبعاد والاستغراب، كما هو من طبيعة خيال الإنسان أن يستغرب كل ما لم يألفه ولم يتناول علمه وحسه، كالقائل المندفع بجهله لاستغراب البعث والمعاد من يحيي العظام وهي رميم. ولا سند لهذا الاستغراب إلا أنه لم ير ميتا رميما قد أعيدت له الحياة من جديد، ولكنه ينسى هذا المستغرب كيف خلقت ذاته لأول مرة ولقد كان عدما وأجزاء بدنه رميما تألفت من الأرض وما حملت ومن الفضاء وما حوى من هنا وهنا حتى صار بشرا سويا ذا عقل وبيان. ولم ير الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. يقال لمثل هذا القائل الذي نسي خلقه يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم. يقال له إنك بعد أن تعترف بخالق الكائنات وقدرته وتعترف بالرسول وما أخبر به مع قصور علمك حتى عن إدراك سر خلق ذاتك وسر تكوينك وكيف كان نموك وانتقالك من نطفة لا شعور لها ولا إرادة ولا عقل إلى مراحل متصاعدة مؤتلفا من ذرات متباعدة لبلغ بشرا سويا عاقلا مدبرا ذا شعور وإحساس أو ليبلغ بشرا كذا. يقال له بعد هذا أنت يقول عن تفكر كيف كنت أو كيف كيف ابتدأ الإنسان هو طبيعي يدرك أو يقتنع بأنه الله قادر على أن يعيده وما إلى. يقال له بعد هذا كيف تستغرب أن تعود لك الحياة من جديد بعد أن تصبح رميما وأنت بذلك تحاول أن تتطاول إلى معرفة ما لا قبل لتجاربك وعلومك بكشفه. كلام يعني شاعر موه مثلا. يقال له لا سبيل حين إلا أن تدعن صاغرا للاعتراف بهذه الحقيقة التي أخبر عنها مدبر الكائنات العالم القدير وخالقك من العدم والرميم. وكل محاولة لكشف ما لا يمكن كشفه ولا يتناوله علمك فهي محاولة باطلة. هذا كلام على أطلاقه ليس بصحيح وضرب في السيف وفتح للعيون في الظلام الحالك. أن الإنسان مع ما بلغ من معرفة في هذه السنين الأخيرة، فاكتشف الكهرباء والرادار واستخدم الذرة إلى أمثال هذه الاكتشافات التي لو حدث عنها في السنين الخوالي اللي تقدمت لعدها من أول المستحيلات ومن مواضع التندر والسخرية. إنه مع كل ذلك لم يستطع كشف حقيقة الكهرباء ولا سر الذرة، بل حتى حقيقة إحدى خواصها وأحد أوصافها، فكيف يطمع أن يعرف سر الخلقة والتكوين ثم يترقى فيريد أن يعرف سر المعاد والبعد؟ نعم، الإنسان في هذا العالم يستطيع أن يكشف كل معاد ذلك، لا يمكن كما هو واضح، ولكن بالجملة يستطيع أن يدرك بلا شك يعني أمور بالجملة عن طريق الكشف الشهودي، يستطيع أن ينفذ وبيستطيع بمقدار ما ينكشف له، لأنه يسد الباب، لا يمكن مو صحيح بهذا المعنى، يعني على أطلاق الكلام قيفته. نعم، ينبغي للإنسان بعد الإيمان بالإسلام، ذكر عبارة والله سطرة لطيفة، أدري أنا ذكرتها هني عن أهمية المعاد، وأنه لأن المعاد من العلوم الشريفة. ما استطعت أن أشوف هني أي هذا ظهر عبارة هني، شوف هذا شوية ما تعلمون على هذه القاعدة اللي ذكرنا في أبحاث سابقة، المعلوم شرفية المعلوم خاضع أو شرف العلم خاضع لشرف ماذا؟ معلومه. شوف من صدره يقول: اعلم أن هذه المسألة بما فيها من أحوال القبر والبعث والحشر والنشر والحساب والكتاب والميزان ومواقف العرض والصراط والجنة وطبقاتها وأبوابها والنار وأبوابها ودركاتها هي ركن عظيم في الإيمان وأصل كبير في الحكمة والعرفان، وهي من أغمض العلوم وألطفها وأشرفها مرتبة وأرفعها منزلة وأثناها قدرا وأعلاها شأنا وأدقها سبيلا وأخفاها دليلا إلا على ذي بصيرة ثاقبة وقلب منور بنور الله. أنا بعد هذا طبعا في الحكمة المتعالي الأسفار المجلد التاسع صفحة 179، أنا كتبت: فعليه ينبغي على الإنسان أن يجد ويجتهد في تحصيل علم المعاد لتكون رؤيته واضحة لكي تلقي بظلالها على سلوكه، وما ذلك إلا لأن العلم يثمر العمل ويدعو إليه. على كل حال يعني كلمات المصنف عجيبة غير تامة في محلها، يعني خلاف ما عليه المحققون الأكابر اللي كتبوا في المعاد دورات مفصلة و دقيقة جدا على مبارس وبركة واقعا مثل مباني صدرة مباني بلا صدرة وجملة تلاميذ المحققون والأكابر، حلت إشكاليات عويصة على مستوى حتى فهم الآيات وفهم الروايات. أما الدعوة أنه لا يمكن، هذا كما قلت فيها تأمل جدا واضح، إلا بعد يريد شيء آخر الله والعالم. نعم، ونحن وصلنا. أي نعم ينبغي، نعم ينبغي للإنسان بعد الإيمان بالإسلام أن يجتنب عن متابعة الهوى وأن يشغل فيما يصلح أمر آخرته ودنياه وفيما يرفع قدره عند الله، وأن يتفكر فيما يستعين به على نفسه وفيما يستقله بعد الموت من شرائد القبر والحساب بعد الحضور بين يدي الملك العلام، وأن يتقي يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصر. هذا تمام الكلام في متن المصنف. الآن يدخل المصنف بعد الظهر، ماكو بعد متنها خلاص. هذا بعد كلام تمام كلام المصنف الماتن عليه رحمة الله، بعد لا عودة إليه بعد. نعم، الآن الكلام وين؟ في مقامات الشارع. يقول الشارح: يقع البحث في مقامات، وهي ذكر مقامات 10 مرتبة منهجيا علميا لطيفا. كما قلت هو الآن شرح خلافها وانت انت تستطيع مثل كم عبارات الشيخ او السيد الخراج وكتب الظاهر ما يقارب 75 صفحة كم يعني 35 صفحة تقريبا كتب قول 30 اتهمت البعض تشعل كم 60 صفحة نعم على كل حال يعني المنهج العلمي هو هذا لابد من التحقيق والتدقيق الكلام عن نتائج الكلام وكذا بس ما ليش غلط الشيخ يعني لا يتكلم مع العامة كلغة خاصة شيء آخر ما أدري نعم أي يمكن ما أريد أو كتير الظروف كانت تشكيكات كبيرة في المعاد مطروحة ذيك فترتهم الشيوعية كانت قوية اللادينيين الملاحدة فذكت مؤثرين على الجو العام تقريبا مطروح المعنى يعني. بس الشيخ يقول يعني يحفظ الحالة العامة للإيمان لأنه يكفي الإنسان ما دام مؤمن بالله ورسوله يكفي المعاد بهذا ثم التشكيكات وكذا يعني جزء عنده حق من هذا المعنى يعني لكن هذا كلامه في بزاوية يعني أما بزاوية العامة لا تحقيق تحقيق كذا وما إلى ذلك جملة علماء كتبوا أبحاث متفصلة في المعاد إلا فترة جزء كامل وجزء ثاني اعتبر مقدمة للمعاد لأنه في علم النفس الفلسفي وهذا حل العلماء الكبار عندهم ثلاثة أجزاء في المعاد من الأبحاث المفصلة والعميقة جدا على كل حال هذا تمام الكلام في متن المصنف رحمة الله تعالى عليه والفاتحة لأروحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مثل ما ينقل السيد بهاء الدين الله يرحمه العارف المعروف هذا جيب متصل بالمعاد ينقل عنه ويقول أنا مرة سئلت أنا أحد العلماء بس يعني في مسألة علمية كذا فما رجحت رأيه أو قلت هذا مو رأيه صحيح يعني في المهم جاو علمي يقول رأيته في رؤية أو رأيته في المكاشفة أنه منزعج من ما قلت في حقه اي في المكاشفة يعني في عالم المرزخ يقول بعد انا سويت لأعمال عشان ارتاح بعد فترة شفت له مرتاح وكذا انا قلنا بعد قلنا الواقع للجمعة الله يستر معك سبحان الله عجيب عالم الارواح يعني خب يقع البحث في مقامات اولا المقام الاول يتحدث المصنف الشارح حفظه الله ورعاه في المبدأ التصوري للمعاد الكلام في مسألة المعاد يعني هي عبارة عن يعني المصطلح اللغوي للمعاد قال في المعاد بفتح الميم المعاد يعني هو زمان إما نقول هو زمان عود الروح إلى بدنه يعني يصير اسم زمان معاد يعني وقت رجوع الروح إلى البدن فسيكون المراد به يوم القيامة يعني يوم القيامة تعود فيه الأرواح إلى الأبدان لاحظ وتارى يكون لا عود الأرواح إلى الأبدان لا بلحاظ وين الزمان لا نفس يعني رجوع الروح إلى البدن يعني لاحظ يعني أما إيه أحسنتم يعني سر اسم مكان أما بهذا المعنى أو بذلك المعنى والملاحظ كما يذكر جملة المحققين أمثال المطهري وغيرهم بأن أصلا لفظ المعاد على شهرته ما وارد في القرآن بهذا المعنى القرآن تكلم عن الآخرة يوم القيامة كذا كذا وإلا المعاد اللي هو حصل وصول الدين بلفظ معاد ها ما ورد في القرآن بهذا المعنى الاصطلاحي لاحظ لأنه ما ورد يعني كما استقراء في القرآن الكريم ورد بهذا المعنى فقط إنه نعم عاود بمعنى رجوع أما معاد مقصود يعني لفظ ميم عاء ألف دال هذه معاد بمعنى يوم القيامة ورد في القرآن الكريم عشرات الأسماء كما إن شاء الله جينا في أبحاث فيها عشرات الأسماء وعشرات الأوصاف اليوم الآخرة لكذا ما ورد فيه لفظة معاد. لاحظ أما هنا اختلف فيه إذا كان مقصود به اسم الزمان رجوع البدن رجوع روح للبدن، ثم كان يعني مكان البدن رجوع روح لنفس مكان البدن وما إلى ذلك، وإلا لفظة معاد وردت في وين؟ في آية بمسألة رجوع النبي إلى مكة في قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، فلما طلعت المكة الله سبحانه وتعالى ويش فحيرجعك ماذا منتصر أكو، فمعاد ورد معاد بهذا المعنى ورد وين معنى الرجوع كتحقيق الوعد وما إلى ذلك. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، الميعاد بمعنى ماذا وعد الله سبحانه وتعالى لأنه اسم من أسماء يوم القيامة. نعم، فكيف إذن القرآن ما ورد في هذا كأصل، هذا من مسألة منهجية، لكن المتشرع يعني أتباع الأمة سلام الله عليهم حتى هم في الأخبار والآثار الروائية موجودة أنه استخدم وين معاد بمعنى يوم القيامة، مثلا كلمة الإمام سلام الله عليه وسلم علي من يقول فاتقوا الله تقية من سمع فخشى إلى أن قال وأطاب سريرة وعمر معادا، استخدم معاد بمعنى وين يوم القيامة. إذن لو جينا الاستقراء القرآني لفظ ميم عاء ألف دال هذا لم تأتي بمعنى يوم القيامة، جاءت معنى الرجوع العودة، لكن كاسم الأسماء يوم القيامة وارد. نعم في الأخبار في الروايات وارد هذا المعنى في سيرة المتشبع عن المؤمنين المتزمين في زمن الأمة سلام الله عليهم وزمن النبي إنهم ماذا يستخدمون لفظ المعاد ليوم القيامة، ولا أسماء القرآن أسماء المعاد كثيرة. أنا كتبت هذه بعض الأسماء أنا أتكلم بعضها. أنا كتبت إن خلنا نتكلم هذا اللي ذكرته أصلا المعاد في اللغة والأصل. أقول المعاد في اللغة مصدر عاد يعود، يقال عاد يعود عودا ومعادا. قال العلامة ابن منظور ما هذا نصه في حديث علي عليه وفي حديث علي عليه السلام والحكم لله والمعود إليه يوم القيامة، أي المعاد. قال ابن الأثير هكذا جاء المعود على الأصل وهو مفعل من عاد يعود ومن حق أمثاله على كل حال. وعرفوا أهل اللغة بقولهم المعاد كل شيء إليه المصير كلغة، إيش معنى المعاد كل شيء إليه المصير. قال ابن منظور في المصدر السابق والمعاد المصير والمرجع والآخرة والآخرة معاد الخال، واللفظ المعاد لغويا ما يعني أنه اسم من أسماء يوم القيامة، هو لغويا أساسا هو بمعنى المصير إلى الشيء أو الرجوع وما إلى ذلك، وللمناسبة لأن الآخرة فيها رجوع سميها معادا، إذن كاستخدام لغوي ما موجود بأن المعاد خص باسم يوم الآخرة لا قرآنيا ولا لغويا. نعم كاصطلاح عند المتشرع اخر، لاحظ خلف غضب ليس بقريب، لان حتى مثل الصلاه نفس الكلام، الصلاه في اللغه تعني ماذا الدعاء، الحاج ماذا يعني في اللغه القصد والسائر وما الى ذلك، لكن الشارع المقدس جعلها نقلها كما نقول الى وين الى هيئه خاصه كالصلاه والى هيئه خاصه كالحج. على كل حال ابن منظور هذا لسان العرب العلامة ابن منظور مجلد التاسع صفحة 460. لاحظ على كل حال هذا بالنسبة للمعاد في اللغة. بينما المعاد في الاصطلاح هذا اللي كما قلت أنا هكذا بأنه أنا هم ناقل في بحثي عن نفس درات المعارف الإلهي نقرأ بعدين، لكن هذا العبارة اللي أريد أنا أقولها. نعم شاع معنى المعاد بأنه يعني العود، أي العود يوم القيامة في عبارات المتشرعة، وكذا جاء بذلك في رواية الواردة عن المعصومين عليه السلام كما جاء ذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوله فاتقوا الله تقية اللي قرأناها، وأطاب سريرة وعمر معادن. وجاء ذلك أيضا في بعض الأدعية كما من قالها: اللهم صل على محمد وآل محمد أهل الذكر الذين أمرت بمسألتهم وذوي القربى الذين أمرت بمودتهم وفرضت حقهم وجعلت الجنة معادا معادا من اقتص آثارهم. لاحظ اللي هو اللي كلمة قلنا من اللي هو الشيخ مرتضى طحاري لاحظوا يا يقول: فمع أن المعاد أشهر أسماء القيامة، سبحان الله اسم شهير معاد معاد، ولكنه لم يرد في الاصطلاح الشرعي بل هو اصطلاح المتشرع، يعني لم يرد في القرآن وبمفهوم خاص. هناك في القرآن كلمات نظير المعاد مثل مآب، ولكن لا وجود لكلمة معاد، ولا أذكر أن الأدعية أو الأحاديث حبرت عن الكامل وعن لا طبعا موجود كما أشرنا. هو يقول ما أذكر، والظاهر أن المتكلمين نعم على فعل كما أشرت، هذا كان مطلب يعني راح يأثر على الحقيقة أكثر. هذا بعض المطالب المهمة، بس لأنه ما بيجينا بعدين بحث نتكلم عن أسماء المعاد بشكل سريع، أعطيك نظرة سريعة جدا. خلنا أعطيك بعض الأمور من أسماء المعاد في القيامة اللي وردت، يعني حكم هذا البحث مناسب لبحثنا عشان ما بعد ما احتاج نجيبه بعدين. مثل أسماء يوم القيامة: يوم الدين، يوم الآخرة، يوم الحسرة، يوم الوقت المعلوم، يوم الحق، يوم الفصل، يوم الحساب، يوم التلاقي، يوم الأزفة، يوم التنال، يوم الوعيد، يوم الخلود، يوم الخروج، يوم الجمع، يوم التقابل، اليوم الموعود، يوم البعث، يوم الساعة، الحاقة، القارعة، الطامة الكبرى، الصاخة، الغاشية، الآخرة وغير ذلك. في قوله تعالى هذه بعض الأسماء وليك طائفة، مثلا في قوله: وإن الساعة آتية لا ريب فيها، من أسماء الساعة. ويوم يقوم الحساب، يوم الحساب يعني، وذلك يوم الخروج، إن يوم الفصل، اليوم الموعود، وأن الصحف، وإذا الصحف نشرت، وكما بدأكم تعودون. هذه بعض الأسماء المرتبطة وين؟ في مسألة المعاد. هذا كما بدأكم تعودون، صار هكذا يعني. هذه سورة البروج آية 2 أو 20 آية 2 أنا كاتبها بعضنا طبعا تختلف،
يعني
لا تعود لا يبدأ عن المعاد. يعني نعم اشتقاقات هجيت، هذا من اشتقاقات معاد مصدر، يعني لم يأتي هذا الاسم المصدر بمعنى وين انه يوم القيامة اسم خاص في القرآن ما ورد. بس شوف القرآن ذكرت احنا 25 اسم طبعا للمعاد اوصافهم، هذه اسماء للمعاد اوصاف وصفها في اوصاف جدا عظيمة، مثلا يوم عظيم، يوم كبير، يوم محيط، يوم عقيم، يوم أليم، يوم مشهود، يوم عسير، يوم عبوس قمطرير، يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، يوم مجموع له الناس، يوم التناد، يوم على الكافرين عسير، يوم لا يجزي، وما إلى ذلك. وكان مثل قوله تعالى: وكان يوما على الكافرين عسيرا، فويل الذين ظلموا من عذاب يوم أليم، وإن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، يوم لا بيع فيه ولا خلال، وما إلى ذلك من هذه آيات. واضح؟ هذا بشكل مختصر في المبدأ التصوري والتوضيح لمسألة المعاد. أقرأ العبارة عشان نختم البحث بعد. قال: ويقع البحث في مقامات. الأول هذا كما قلت المبدأ التصوري بهذا التقريب المبسط. في أن المعاد بفتح الميم في الإصطلاح هو زمان عود الروح إلى بدنه الذي تعلق به في الحياة الدنيا، فالمراد به هو يوم القيامة، أو هو مكان عود الروح، إما اسم مكان أو اسم زمان، إلى بدنه المذكور. فالمراد به حينئذ هو الآخرة، وقد يستعمل المعاد بمعناه المصدري من عاد يعود وعودا ومعادا، فالمراد به هو عودة الأرواح إلى أبدانها. هذا كله بناء على بقاء الروح وانفكاكه عن البدن بالموت كما هو المختار، الروح تنفك عن البدن. وأما بناء على اتحاده مع البدن وفنائه بالموت، فالمراد من المعاد حينئذ هو الوجود الثاني للأجسام الأبدان. يعني كان يطرح نظرية، النظرية الصحيحة بأن الروح لا تفنى أساسا، البدن يتلاشى، الروح مجردة كما يأتينا إن شاء الله في بحث إذا وفقنا تجرد الروح، أدل على تجرد الروح. لكن هناك من يقول بأن لا، الروح لا تنفخ عن البدن، فالتلاشى تلاشى الروح معه، من يراها بأنها جسمانية فرضا أو منطبعة في البدن، كما بعض النظريات الموجودة، طبعا نظريات عديدة في مسألة الروح، والناس تقريبا قرابة 100 رأي فيها مسألة الناس اللي بالروح، يعني الناس الاصطلاح الفلسفي، مسائل جدا، وهذا تكشف عن خطورة مسألة الناس وكذا. على كل حال بحث مفصل يعني علم النفس الفلسفي عادة يذكر هنا. فشاهدي على النظرية الصحيحة بأن النفس ليست من البدن، نفس جوهر مجرد وما إلى ذلك، صحيح. بينما إذا قلنا لا والله البدن، الناس هي من طبعة في البدن أو حالة في البدن أو هي مادية وتتلاشى مع البدن، يكون بعد المعنى الثاني ما إيش يصير، لأنها المعاد إيجاد جديد أساسا. أحسنتم، نعم. قال نعم، وأما بناء على اتحاده مع البدن وفنائه بالموت، فالمراد من المعاد حينئذ هو الوجود الثاني للأجسام والأبدان وإعادتها بعد موتها وتفرقها. وكيف كان؟ فقد استعمل المعاد في القرآن الكريم، ولكن لم يعلم أن المقصود منه هو المعاني الاصطلاحية المذكورة، لاحتمال أن يكون المقصود منه محل عود النبي إليه وهو مكة، كما في قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وأما كلمة الميعاد فهي مستعملة في يوم القيامة، ميعاد ما هو معاد، ولكن ليست من العود بل هي من الوعد. لاحظ، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. يعني وين ميعاد؟ عن الوعد، لم تأتي بأضط ميعاد أو معاد بمعنى يوم القيامة. نعم، شاع استعماله في كلمات متشرعة بل في الآثار والأخبار، ومنها ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: فاتقوا الله تقية، تقية من سمع فخشع، إلى أن قال: وأطاب سريرة وعمر معادا، واستظهر زاد اليوم ليوم رحيله. ومنها ما جاء في بعض الأدعية: اللهم صل على محمد وآل محمد، أهل الذكر الذين أمرت بمسألتهم، وذوي القرب الذين أمرت بمادتهم، وفرضت حقهم، وجعلت الجنة معاد من اقتص آثارهم كفواتيح الجنان. واضح هذا البحث؟ واضح. إذن إلى هنا بعد يتضح بأن معنى المعاد لغويا واصطلاحيا بهذا التقرير. هذا على مستوى كما قلت المبدأ التصوري لمسألة المعاد.
يعني في نظرية تقول أن الأرواح تفنى مع الأجسام.
إيه بس نظرية غير صحيحة، يعني نظريات عديدة كما أشار هذه من ضمنها، يعني يقول لي بأن هذا التعاريف اللي ذكرناه لا تتأتى إلا على القول بأن النفس مجردة وتبقى خالدة، إنها ما تعود في زمن اليوم القيامة، أو تعود إلى البدن إما اسم زمان أو اسم مكان. هذا على النظرية الصحيحة. إما على النظرية الثانية أنها تقول لك أفنى الروح، ما فيها عود أساسا، الثاني لا يعود، إيجاد جديد وما إلى ذلك، أو وجود ثاني يعني يسمي. هذا تمام الكلام بحمد الله في المقام الأول. يأتينا إن شاء الله الحديث مفصل في المقام الثاني. وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.